الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درسنا اليوم في مادة أحكام العبادات واحد، والذي سيكون بعنوان أنواع الصلاة الجزء الأول. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما حكم صلاة الجماعة؟ ما الذي تعرفونه عن أحكام صلاة الجمعة؟ ما حكم صلاة الجماعة؟ ما الذي تعرفونه عن أحكام صلاة الجمعة؟ ما المقصود بصلاة المسافر؟ ما هي أحكام صلاة العيدين؟ أيها الأعزاء، هذه بعض الأسئلة التي يمكن أن نفتتح بها درسنا اليوم، والذي سنناقش فيه جملة من المحاور تتمثل في الآتي: أولا، أحكام صلاة الجماعة. ثانيا، أحكام صلاة الجمعة. ثالثا، أحكام صلاة المسافر أي الجمع والقصر. رابعا وأخيرا، أحكام صلاة العيدين. وسنتناول هذه المحاور الواحدة والآخر. المحور الأول: أحكام صلاة الجماعة. أولا، مشروعية صلاة الجماعة. أعزائي الطلبة، شرعت صلاة الجماعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من حيث الآيات والأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة جدا، وأما من حيث الإجماع فقد أجمع الصحابة على مشروعيتها بعد الهجرة، وعلى أنها أفضل من صلاة الفرد. ثانيا، حكم صلاة الجماعة. اختلف العلماء أعزائي الطلبة في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال نذكرها لك عزيزي الدارس على النحو الآتي. القول الأول: يرى الحنابلة والظاهرية أيضا أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، ولكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا بغير عذر فلا إعادة عليه، على خلاف الظاهرية الذين يرون الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأنه من تخلف عنها من غير عذر فلا صلاة له. القول الثاني، وهو أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعية وكثير من المالكية والحنفية. فإن امتنع أبناء الأمة عن إقامة صلاة الجماعة قاتلهم الإمام في مذهب الشافعية وكثير من المالكية والحنفية كما أشرنا. القول الثالث، أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور. أما فضل صلاة الجماعة فيكفي أن نورد حديثا واحدا، ويمكنك عزيزي الدارس أن تعود إلى الكتاب المقرر لمعرفة كثير من الأحاديث في فضل صلاة الجماعة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. أما أعذار ترك الجماعة فقد حصرناها في النقاط الآتية: المرض الذي يجد معه صاحبه مشقة الحضور إلى المسجد، الخوف من الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه، المطر والوحل، أي الطين والبرد والحر الشديد، مدافعة الأخبثين، الجوع والعطش الشديد، أو غير ذلك، أو كذلك من خشي أن تفوته القافلة، لأن كل هذه الأمور تمنع من الخشوع في الصلاة. أخيرا، من أعذار ترك الجماعة أكل منتن، أي أكل شيء نتن كالبصل والثوم والكراث ونحوها مما هو مؤذي لجماعة المسلمين. المحور الثاني، أحكام صلاة الجمعة. حكم صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف بالكتاب والسنة والإجماع. أما فضل يوم الجمعة فالأحاديث في هذا الباب كثيرة أعزائي الطلبة، ويمكنكم العودة إلى الكتاب المقرر لمزيد تفصيلها وبيانها. ويمكننا أن نورد حديثا واحدا في فضل يوم الجمعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أخرج من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. شروط وجوب الجمعة: لا تجب صلاة الجمعة أعزائي الطلبة إلا على من توفرت فيه الشروط الآتية: أولا، الذكورة، فلا تجب صلاة الجمعة على المرأة، ولكن إذا صلت المرأة تصح صلاتها، فقد ثبت أن النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال. باء، الصحة، فلا تجب صلاة الجمعة على المريض إذا كان حضوره للصلاة يجلب عليه مشقة. جيم، الإقامة، فلا تجب الصلاة أيضا، أي صلاة الجمعة، على المسافر الذي لا ينوي الإقامة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع عرف يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي جمعة. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون للحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره. دال، التكليف، فلا تجب الجمعة على الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين بالأحكام الشرعية، وهذا مجمع عليه، ولا تجب على المغمى عليه ولا على من زال عقله بسبب غير محرم، لأن العقل هو مناة التكليف. السلامة من الأعذار، فلا تجب صلاة الجمعة على من لم يأمن الطريق أو في طريقه إليها مطر يبل ثيابه أو وحل يشق المشي إليها فيه. رابعا، شروط صحة الجمعة. هناك جملة من الشروط لصحة الجمعة نوجزها لك عزيزي الدارس في الآتي: دخول الوقت. فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت صلاة الجمعة وخطبتها هو وقت صلاة الظهر، أما الحنابلة فقالوا بجواز صلاتها قبل الزوال. متى تدرك صلاة الجمعة؟ وهذا سؤال نضعه بين يديك عزيزي الدارس. تدرك صلاة الجمعة في رأي الجمهور إذا أدرك المصلي الركعة الثانية مع الإمام، فإن فاتته الركعة الثانية وذلك بأن فاته الركوع في الركعة الثانية يكون قد فاتته صلاة الجمعة. باء، الاستيطان، ويشترط لصحة صلاة الجمعة أن تقام في بلدة أو قرية يستوطنها أهلها، وهو ما ذهب إليه الجمهور، وحجتهم في ذلك ما تبين بالاستقراء أن الجمعة لم تقم في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الخلفاء من بعده إلا في بلد أو قرية، ولم ينقل أنها أقيمت في بدو، ويجوز في البلد أو المصر الواحد أن تصلى الجمعة في أكثر من مسجد إذا كانت هناك حاجة داعية لذلك، مثل كبر البلد واتساعه وتباعد أطرافه أو صعوبة اجتماع الناس في مكان واحد. جيم، وهو الشرط الآخر من شروط صلاة الجمعة، الجماعة. فقد اتفق العلماء أعزائي الطلبة على أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، ولكن اختلفوا في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا، بينما يرى الحنفية والهادوية أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو ثلاثة رجال سوى الإمام، وهو أقل الجمع كما يقولون. وأما المالكية فذهبوا إلى أنه يشترط حضور 12 رجلا للصلاة والخطبة. أما القول الراجح من بين هذه الأقوال عزيز الدارس والله أعلم، أن هذه الأقوال كلها لم تنبني إلا على وقائع أعيان. فالشافعية والحنابلة حين قالوا أن أقل عدد هو 40 رجلا استدلوا بأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه هو أول من جمع مع المسلمين، أي أول من صلى الجمعة مع المسلمين في المدينة المنورة، وكان تعدادهم يومها 40 رجلا. وأما حجة المالكية اشتراطهم حضور 12 رجلا للصلاة والخطبة، حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، فجاءت قافلة إلى المدينة المنورة فانفلت الناس إلى هذه القافلة، ولم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، ومن ثم شرط ذلك. فأقول وبالله التوفيق إن هذه الأدلة كلها وقائع أعيان، ووقائع الأعيان أعزائي الطلبة لا تصح للاستدلال، لأنه كان من الممكن هل لا يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 11 رجل أو 15 رجل، فكيف يكون هذا دليلا؟ وكان من الممكن أن أسعد بن زرارة على حجة الشافعية والحنابلة كان من الممكن أن يعقد الجمعة ب45 رجلا أو ب39، فليس إذن في وقائع الأعيان دليلا على أن هذا العدد هو المعني بذاته المحصور، بحيث لا تنعقد الجمعة إلا به، فليس هناك إذن تحديد لعدد من خلال القرآن ولا من خلال السنة النبوية المطهرة. الخطبة وهي أيضا من شروط صحة أو من شروط صلاة الجمعة أيضا، فقد اتفق العلماء على أن الخطبة شرط في الجمعة، لا تصح صلاة الجمعة بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بدون خطبة. سنن الجمعة، أعزائي الطلبة يمكن أن نجمل سنن الجمعة في النقاط الآتية: أولها الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، ثانيا التبكير إلى الجمعة، ثالثا الإنصات، فقد ذهب الحنفية وفي قول للشافعية والحنابلة إلى أن الإنصات واجب، رابعا قراءة سورة الكهف، خامسا الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، سادسا وأخيرا الإكثار من الدعاء. بعد أن انتهينا من سنن الجمعة نمر إلى خطبة الجمعة نفسها، فنقول تبين لك عزيز الدارس مما سبق أن من شروط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في أي حال من الأحوال، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. سابعا سنن الخطبة، يمكن أن نجمل لك عزيزي الدارس أركان خطبة الجمعة في النقاط الآتية أيضا: أولا حمد الله والثناء عليه، ثانيا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا الوصية بتقوى الله تعالى، رابعا قراءة القرآن، خامسا أن تكون على منبر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا لم يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع. ثامنا، شروط صحة الخطبة. أولا عزيزي الدارس، أن تكون الخطبة قبل الصلاة وليس بعدها. ثانيا القيام، أي أن يخطب الخطيب قائما، ومتى خطب قاعدا مع القدرة على القيام لم تصح. أما إذا قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فإن الصلاة تصح. ثالثا الجلوس بين الخطبتين. رابعا رفع الصوت في الخطبة. خامسا وأخيرا الموالاة، وهذا شرط في صحة الخطبة، فإذا فصل بعضها عن بعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو أي شيء غير ذلك يقطع الموالاة استأنفها. والمرجع في طول الفصل هي العادة، وتشترط الموالاة أيضا بين الخطبة والصلاة. المحور الثالث، أحكام صلاة المسافر، وهو ما يعرف بالجمع والقصر. أولا عزيز الدارس، معنى قصر الصلاة هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين، أي أن تؤدى الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من أربع. مشروعية القصر الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الآيات والأحاديث في مشروعية القصر فهي كثيرة، وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أو غير ذلك من أنواع السفر المباح، أن له أن يقصر الرباعية، أي الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين. حكم القصر. اختلف الفقهاء أعزائي الطلبة في حكم القصر على مذاهب ثلاثة، نوجزها لك عزيزي الدارس في النقاط الآتية. أولا مذهب الحنفية والهادوية، وهؤلاء يرون أن قصر الصلاة الرباعية واجب، وأنه لا تجوز الزيادة على الركعتين عمدا، بالتالي يجب على المسافر أن يقصر الصلاة في رأيهم. القول الثاني، وهذا مذهب السادة المالكية، وهؤلاء يرون أن القصر ليس واجبا ولكنه سنة مؤكدة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يثبت أنه أتم الصلاة في أسفاره. القول الثالث والأخير مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أن الأصل في القصر الجواز، أي أن القصر في الصلاة رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام. والقول الراجح عزيزي الدارس هو القول الثالث، قول الشافعية والحنابلة، وهو أن القصر رخصة يخير فيها المسافر بين الفعل والترك. سبب القصر. سبب مشروعية القصر عزيز الدارس هو السفر الطويل المباح، والكلام عن السفر الذي يجوز فيه القصر يتطلب منا بحث الأمور الآتية. أولا المسافة التي يجوز فيها القصر، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها إلى نحو 20 قولا، كما حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع، ونحن نوجزها لك عزيز الدارس في 3 أقوال. القول الأول، يرى الحنفية أن أقل ما تقصر فيه الصلاة هو مسيرة 3 أيام بلياليها. القول الثاني، وهو قول الظاهرية، أن القصر يجوز في كل سفر قريبا كان أو بعيدا، وهو ما رجحه ابن قدامة في المغني، وابن قدامة من كبار علماء الحنابلة كما تعلمون. القول الثالث، وهو أن مذهب الجمهور أن القصر لا يجوز في مسافة تقل عن 4 برود، والأربعة برود أعزائي الطلبة قدرها العلماء بحوالي 89 كيلومتر، ودليلهم يعني أدلة كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يقصر إلا في مثل هذه المسافة. ما نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة أعزائي الطلبة؟ أضع بين يديكم هذا السؤال وجوابه نقول وبالله التوفيق. اشترط الجمهور أن يكون السفر مباحا كسفر التجارة أو طلب العلم ونحوهما، وهذا قول أكثر أهل العلم، فلا يجوز للعاصي بسفره أن يقصر الصلاة، بل يحرم عليه ذلك، كمن يسافر ليقطع الطريق أو ليتاجر بالخمر أو المحرمات، لأن السفر سبب الرخصة، فلا تناط الرخصة بالمعصية، لقاعدة عندهم: الرخص لا تناط بالمعاصي. وخالف الحنفية الجمهور في ذلك، حيث أجازوا صلاة القصر في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية. المكان الذي يبدأ منه المسافر القصر، اتفق الفقهاء أعزائي الطلبة على أن المكان الذي يجوز منه القصر هو أن يفارق المسافر بيوت البلد التي خرج منها ويجعلها وراء ظهره، ويجعلها وراء ظهره. ما مدة القصر؟ اختلف الفقهاء أعزائي الطلبة في مدة القصر على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور مالك والإمام الشافعي، أنه إذا نوى المسافر الإقامة 4 أيام بموضع أتم صلاته، وقد بيّنت السنة أن دون 4 لا يقطع السفر، أي أن المالكية والشافعية مذهبهم أن المسافر إذا نوى أن يقيم في المكان الذي هو مسافر إليه 4 أيام لا يجب عليه القصر. طبعا مع العلم أن المالكية والشافعية لا يحسبون ضمن الأيام 4 يوم السفر ويوم العودة، فإذا استثنينا يوم السفر ويوم العودة، إذا أقام المسافر 3 أيام معنى ذلك بيوم الوصول ويوم العودة 5، فيجوز له القصر عندهم، وما زاد عن ذلك فلا يجوز القصر فيه. لماذا قال بذلك المالكية والشافعية؟ لأن يومي الدخول والخروج غير محسوبان، لأنه في اليوم الأول يكون حط الأمتعة وما إلى ذلك، وفي اليوم الأخير الرحيل، وهما يعدان من أشغال السفر. القول الثاني مذهب أبي حنيفة، يصير المسافر عند أبي حنيفة مقيما إذا نوى الإقامة في بلد 15 يوما، فإذا أقام المسافر 15 يوما أو نوى ذلك فأكثر، فيعني يجوز له القصر في أقل من ذلك. القول الثالث وهو قول للحنابلة، وهو أن المسافر إذا نوى أكثر من 4 أيام أو أكثر من 20 صلاة لا يجوز له القصر، وما دونها يجوز له القصر. أما المسافر المتردد في الإقامة، فإذا لم ينوي المسافر مدة معينة الإقامة وكان ينتظر حاجة يتوقع قضاؤها كل وقت، وأنه متى ما قضى حاجته خرج من البلد، فإن جمهور الفقهاء أجاز له الجمع أبدا. معنى ذلك إذا كان الإنسان ينتظر قضاء هذه الحاجة فيجوز له القصر ولو أقام 20 سنة، حيث كل يوم يقول بأنه سيغادر إذا ما قضى حاجته. ما شروط القصر؟ أعزائي الطلبة، يمكن أن نجمل لك شروط القصر في 10 نقاط، هي: أن يكون السفر طويلا بحيث يتجاوز 4 برد، أي حوالي 89 كيلومتر فما فوق. ثانيا، أن يكون السفر مباحا غير محرم. ثالثا، أن يتجاوز العمران. رابعا، أن يكون عالما بجواز القصر، فلو كان جاهلا لا يصح منه التقصير لأنه يعد متلاعبا. خامسا، أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام. سادسا، أن تكون الصلاة رباعية، فلا يجوز القصر في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، ولا في الصلاة الثلاثية كصلاة المغرب. أما الصلاة الفائتة أعزائي الطلبة، فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام، لأنها في الأصل صلاة حضر، وإن فاتت في السفر قضاها قصرا، وإن قضاها في الحضر أتم، لأن الصلاة التي هي في السفر وتكون له رخصة لأن يصليها قصرا، إن فاتته وعاد إلى الحضر صلاها تامة. سابعا، أن ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، وهو قول الجمهور. ثامنا، أن لا يقتدي بمقيم، لأن المقيم يتم بينما هو له القصر. تاسعا، أن يقصد من ابتداء السفر موضعا معينا، أما الهائم على وجهه الذي خرج لا يدري أين يتوجه فلا يجوز له القصر. عاشرا وأخيرا، أن يكون السفر منقطعا، فلا يجوز القصر لمن اتخذ السفر مهنة كالملاحين والسائقين الذين يسوقون شاحناتهم أو سياراتهم أو طائراتهم بين المدن وبين البلدان، فهؤلاء في مذهب الحنابلة لا يجوز لهم القصر. أما عند الجمهور فيجوز لهم القصر لأنهم مسافرون مهما كان سبب السفر. صلاة السنن في السفر. قال النووي: اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر رضي الله عنهما وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور. أما الجمع بين الصلاتين عزيزي الدارس، فيجوز للمصلي أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين صلاتي المغرب والعشاء كذلك تقديما أو تأخيرا، وذلك في حالات معينة سنأتي على ذكرها لك عزيزي الدارس لاحقا. ويقصد بجمع التقديم أن تؤدى الصلاتان في وقت الأولى منهما، ويقصد بجمع التأخير أن تؤدى الصلاتان في وقت الثانية منهما. مشروعية الجمع بين الصلاتين، المشروعية في ذلك ما ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أسباب الجمع بين الصلاتين فهناك أسباب نجملها لك عزيزي الدارس بإيجاز على النحو الآتي: أولا، الجمع بعرفة والمزدلفة، فقد اتفق العلماء أعزائي الطلبة على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب الثاني، الجمع في السفر، وهذا باتفاق العلماء إذا كان السفر طويلا يبيح القصر كما أشرنا 4 برد فيجوز الجمع فيه. ثالثا، الجمع في المطر، ويجوز للمقيم الجمع في المطر بين الصلاتين جمع تقديم بشرط وجود المطر وقت تكبيرة الإحرام بالأولى وعند الفراغ منها وافتتاح الثانية، وأن تكون الصلاة في مسجد يتأذى المسلمون بالمطر في طريقهم إليه. أما إذا كان جالس في بيته فليس عليه الجمع، والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع. رابعا، الجمع بسبب المرض أو العذر، فيجوز الجمع لأجل المرض جمع تقديم وتأخير، لأن مشقة المرض أشد من مشقة المطر. خامسا، الجمع للحاجة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. وقد حدث لابن عباس رضي الله عنهما حادثة شبيهة بذلك، حيث تأخر في الصلاة إلى أن دخل الليل، فإذا بمناد ينادي من أطراف الناس من بني تيم لا يكاد يتوقف: الصلاة 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 الصلاة، حتى قال ابن عباس: لا أم لك، أتعلمني السنة؟ ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا. قال شقيق: فحاك في صدري هذا الحديث كأنه شك. قال: فذهبت إلى أخيه أبي هريرة وصدق مقالته. شروط الجمع أعزائي الطلبة، شروط جمع التقديم: الترتيب أولا، بحيث يبدأ بالصلاة الأولى صاحبة الوقت فيصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء. ثانيا الموالاة، أي التتابع، بأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل، يكمل صلاة الظهر فيقوم مباشرة لصلاة العصر، يكمل صلاة المغرب فيقوم مباشرة لصلاة العشاء. ثالثا دوام السفر إلى تكبيرة الإحرام بالصلاة الثانية، فلو انقطع سفره قبل تكبيرة الإحرام بالثانية فلا يصح الجمع لزوال السبب. فلو فرضنا أنه يعني صلى المغرب وانتهى سفره بصلاة المغرب فلا يصلي العشاء يعني في ذلك الوقت. شروط جمع التأخير: دوام السفر إلى الفراغ من الصلاتين معا، فلو أقام ولو في أثناء الصلاة الثانية صارت الصلاة الأولى الظهر أو العصر قضاء، لأنها تابعة للثانية في الأداء لعذر قد زال. المحور الرابع والأخير أعزائي الطلبة بعنوان أحكام صلاة العيدين. أولا مشروعية صلاة العيدين، فصلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الإضحى مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: فصل لربك وانحر، والمراد بذلك صلاة العيد. فأما من السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. وقد ذكر الإمام الألباني أن الحديث صحيح. حكم صلاة العيدين: صلاة العيدين أعزائي الطلبة عند جمهور الفقهاء أي الشافعية والمالكية سنة مؤكدة، ويرى الحنفية أنها واجبة على من تجب عليه صلاة الجمعة وجوبا عينيا. وظاهر مذهب الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت على الباقين، ولكنها لا تجب وجوبا عينيا على كل مسلم، وإذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. ويستحب للنساء أعزائي الطلبة حضور صلاة العيد غير متطيبات. قال الإمام النووي: لا بأس بخروج المرأة إذا لم يترتب عليه فتنة، فإن ترتب عليه فتنة حرم عليها الخروج، لأن خروجها مندوب والابتعاد عن الفتنة واجب. أما وقت صلاة العيدين فيبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح أو رمحين، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى قبيل زوال الشمس أي قبل دخول وقت الظهر. ويسن تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها وتأخير صلاة الفطر عن أول وقتها قليلا. أما تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها حتى يعود المصلي ليضحي بأضحيته باكرا، وأما تأخير صلاة الفطر عن أول وقتها قليلا حتى يتمكن المصلي من الفطر في بيته قبل الصلاة ولو بتمرتين، وهذا سنة. قضاء صلاة العيدين: للفقهاء في قضاء صلاة العيدين رأيان، قال الحنفية والمالكية: من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليس عليه قضاؤهما. قال الحنفية والمالكية: من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليس عليه قضاؤها، ولا يجوز للمنفرد أن يصليها لوحده، وإنما تصلى في جماعة. أما الشافعية والحنابلة فإنه يسن عندهم لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. أما مكان صلاة العيد فيجوز أن تؤدى صلاة العيد في المسجد، ولكن أداؤها في المصلى خارج البلد أفضل. أما الأذان والإقامة لصلاة العيد فقد اتفق العلماء على أن صلاة العيد تصلى بلا أذان ولا إقامة، ويسن التكبير في صلاة العيد أو في صلاة العيدين، يسن التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت، فيكبر في ليلتي العيد أو ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى، وهو مستحب لما فيه من إظهار لشعائر الإسلام. والتكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى، لأن الله تعالى أمر به لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما في عيد الأضحى فيشرع التكبير عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبرون. وصيغة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويبتدئ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. سنن العيد ومستحباته. نجمل لك عزيزي الدارس هذه السنن وهذه المستحبات في النقاط الآتي: أولا، الغسل والتطيب ولبس الرجال أحسن الثياب. ثانيا، يسن أن يأكل الإنسان قبل الخروج لصلاة الفطر ثمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي. ثالثا، تبكير المأمومين إلى العيد بعد صلاة الصبح، ويستحب للمأمومين التبكير إلى العيد والدنو من الإمام ليحصل لهم أجر التبكير وانتظار الصلاة. وأما الإمام فيستحب في حقه التأخير حتى يتمكن الناس من الحضور. رابعا، أن يؤدي صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. خامسا، من السنن أيضا مخالفة الطريق، أي أن يذهب إلى الصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر ليشهد له الطريقان يوم القيامة. سادسا، التسلية البريئة باللهو واللعب. سابعا، التهنئة وإظهار البشاشة والسرور وزيارة الأحباب من الأرحام والأصحاب. أما كيفية صلاة العيد فصلاة العيد ركعتان باتفاق العلماء، وتصلى الركعتان قبل الخطبة. في نهاية هذه الحلقة أعزائي الطلبة، سوف نقوم بتلخيص درس اليوم، فنقول وبالله التوفيق. كان درس اليوم بعنوان أنواع الصلاة الجزء الأول، وقد ناقشنا فيه أربعة محاور، هي: أولا، أحكام صلاة الجماعة. ثانيا، أحكام صلاة الجمعة. ثالثا، أحكام صلاة المسافر أي الجمع والقصر. رابعا وأخيرا، أحكام صلاة العيدين. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم الأسئلة الآتية: ما هي أحكام صلاة الكسوف والخسوف؟ ما الذي تعرفونه عن صلاة الاستسقاء؟ ما هي أحكام صلاة الخوف؟ ما هي أحكام صلاة المريض؟ ما الذي تعرفونه عن اختلاف الفقهاء فيما يتعلق بصلاة الوتر وصلاة التراويح؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه أعزائي الطلبة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحكام عبادات 1. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيي.